بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
ورب العزة والجلال فرض علينا طاعته وفرض علينا اتباعه وأوجب علينا طاعته وأوجب علينا محبته. فيقول رب العزة والجلال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.
منابر الحق.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أتم الله به النبوة وختم الله به الرسالات. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن وخشيته تبارك وتعالى في الغيب والشهادة، فإن تقوى الله جل وعلا أعظم زاد إليه، بها أوصى وإليها دعا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها المؤمنون، لله جل وعلا من مخلوقاته ما يدل أعظم الدلالة عليه ويهدي إليه، لما حواه من عظيم الصنعة وجليل الحكمة، وكل مخلوقات الله كذلك، لكن بعضها بالنسبة لبني آدم أظهر دلالة وأجل إرشادا. قال ربنا وهو أصدق القائلين: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. آية عظيمة من سورة الأنبياء، أقام الله جل وعلا بها الحجة على من عاند رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلتتأمل أبصارهم ولتنظر عقولهم في السماوات والأرض كيف كانتا. كانت السماوات لا تقبل أن تمطر، ولا الأرض تقبل أن تقبل قطر السماء فتنبت، فجعل الله جل وعلا السماء قابلة لأن تمطر ماء، وجعل الأرض قابلة لأن تقبل ذلك المطر فتخرج ثمارها بإذن ربها. الماء أيها المؤمنون من أعظم مخلوقات الله الدالة على عظيم قدرته وجليل حكمته، وعلى أن الناس يشاهدون منذ أن كانوا أن الأرض أكثرها ماء، إلا أن الله جعل الأنفس في حاجة ملحة إلى قطر السماء. قال الله: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ذهب بعض أهل التفسير إلى أن المراد به قطر السماء. وربنا جل وعلا جعل الماء على ضربين، فقال: وهو الخالق لهما، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. وقال في فاطر: هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. جعل الله جل وعلا ماء البحار ملحا، ولو لم يجعله الله جل وعلا كذلك لأنتنت البحار وتلوثت المياه، وتعذر أن يحيا الأحياء فيها من الكائنات التي كتب الله لها أن يكون موطنها البحار. وجعل الله جل وعلا ماء السحاب عذبا نقيا طاهرا، لعلمه تبارك وتعالى أن عباده لا يقدر على أن يستسيغ الماء الملح. وهذا كله من دلائل قدرته وجليل حكمته تبارك اسمه وجل ثناؤه. ومن تأمل الماء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجم له الكثير من فرائد الفوائد وجليل القلائد. أمرنا الدين بإصلاح الظاهر والباطن، فأما القلوب فإنها لا تعمر إلا بذكر الله، ولا تطهر إلا باتباع الكتاب وهدي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الأبدان، أما الجوارح الظاهرة، فأمرنا الله جل وعلا أن نطهرها بالماء. قال صلوات الله وسلامه عليه: الطهور شطر الإيمان. وفي آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وهذا كله لا يكون أصلا إلا بالماء ولا يلجو إلى التراب إلا إذا فقد الماء إما لفقده أو لعجز استعماله فجعل الله جل وعلا الماء أصلا في الطهارة. نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام مكث في البلاء سنين عديدة أظهر لله جل وعلا صبرا جليلا عظيما حتى نعته ربه بقوله نعم العبد إنه أواب. ومع ذلك لما أراد الله لأيوب أن يبرأ وأذن جل وعلا له أن يشفى قال ربنا جل وعلا اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فكان شفاء أيوب وبرؤه على يد ماء شربه واغتسل منه بأمر ربه العزيز الرحيم. نبينا صلى الله عليه وسلم أصابه من أهل الطائف ما أصابه وصده أهل مكة عندما قدم إليهم فكتب الله جل وعلا له رحلة ملكوتية إلى الملأ الأعلى لتفخر به السماوات حين يعبرها وليرى صلى الله عليه وسلم الجنة ويطلع على أهل النار. قبيل ذلك كله غسل صدره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. غسل بأي شيء؟ غسل بالماء. بل غسل بأي ماء؟ غسل بماء زمزم صلوات الله وسلامه عليه. آخر عهده بالدنيا صلوات الله وسلامه عليه كانت حمى أصابته شديدة حتى كان عليه السلام لا يفيق إلا قليلا فإذا أفاق سأل عن الناس هل صلوا أم لم يصلوا فيخبر. فكان آخر عهده بالدنيا ركوة من ماء بين يديه ركوة كالعلبة وفي بعض الروايات علبة مملوءة ماء وكان يضع يديه الطاهرتين الشريفتين فيهما ويمسح بهما وجهه يمسحهما بأي شيء؟ يمسحهما بالماء ويقول لا إله إلا الله اللهم إن للموت سكرات فأعني على سكرات الموت. فآخر عهد نبينا وحبيبنا وشفيعنا صلوات الله وسلامه عليه بالدنيا ماء يمسح به وجهه. أيها المؤمنون هذا كله وقع في الحياة الدنيا. ضرب الله جل وعلا في كتابه العظيم الأمثال للناس فضرب مثلا للحق والباطل وأنهما ضدان لا يجتمعان. فلما أراد جل ذكره وتبارك اسمه أن يقرب المعنى إلى الأفهام حتى تكون على بينة خطى الأقدام قال جل ذكره كذلك يضرب الله الحق والباطل. فجعل الله جل وعلا قلوب العباد كالأودية والأودية تحتمل من السيول بقدرها فبعض القلوب يحتمل من العلم وفيه من ذكر الله وإجلال الله ومحبة الله الشيء الكثير وبعض القلوب عياذا بالله ضيق أبدا لا يكاد يحتمل من الدين شيء بل بعضها لا يحتمل من الدين شيئا أبدا. وهذا بينه الله جل وعلا في آية أخرى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. والمعنى كما أن الأرض تتفاوت في قبول قطر السماء فثمة أرض تقبل قطر السماء فتنبت وتخضر وتزهر فكذلك قلوب عباد الله المؤمنين تقبل الهدى والعلم ووحي القرآن وثمة قلوب أعاذنا الله وإياكم من أمثالها لا تقبل هذا البتة تعرض عليها المواعظ تذكر بالقرآن تخوف بالملك الديان تتلى عليها السنة ومع ذلك لا يتغير منها شيء. قال ربنا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. كتب الله الموت على بني آدم كلهم ثم يكون إخراجهم من قبورهم كما أخبر ربنا وهو من حقائق القرآن العظيمة ويقينيات الإيمان الكبرى. فإذا خرج الناس خرجوا ظمأ خرجوا عطشا أحوج ما يكونون إلى الماء. وظاهر الأمر أن لكل نبي من الأنبياء يومئذ حوضا تريده أمته ونبينا صلى الله عليه وسلم له في ذلك الشأن الأعظم والمقام الأفخم فإنه صلوات الله وسلامه عليه حوضه أرفع أحواض الأنبياء قدرا. ويبين لك هذا كله حاجة الناس يومئذ إلى الماء فجعل الله جل وعلا حياتهم يومئذ معلقة روحيا بسقيا من الماء فيرد الصالحون من هذه الأمة على حوض نبيهم صلى الله عليه وسلم ليسقوا من يده. الجنة أيها المؤمنون دار الأبرار، أعدها الله جل وعلا للصالحين من عباده والمتقين من خلقه، وجعل الله جل وعلا الماء من أعظم عطاياها. وفي الخبر الصحيح قال عليه السلام: بينما أنا أسير في الجنة إذا بنهر حافتاه من قباب اللؤلؤ، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي آتاك الله إياه. فتأمل أيها المؤمن، لما أراد الله جل وعلا أن يكرم نبيه ويعلي مقامه في جنات النعيم آتاه الكوثر، وما الكوثر إلا ماء كتبه الله جل وعلا كرامة لنبينا صلى الله عليه وسلم، خلده في القرآن بقوله: إنا أعطيناك الكوثر. المؤمنون من هذه الأمة ومن سائر الأمم الذين كتب الله لهم أن يدخلوا الجنة، قال ربهم عنهم: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، أي ينبعونها حيث يشاءون ويجرونها حيث يريدون، وهذا فضل من الله جل وعلا عليهم، وكل ذلك إنما يكون بالماء، فسبحان ربنا رب الأرض والسماء. جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد: أيها المؤمنون، فإن ربنا تبارك وتعالى له السلطان العظيم، وهو جل وعلا رحيم بعباده وأوليائه المؤمنين، والاقتران بين هذين الحالين والصفتين العظيمتين لربنا جل وعلا ينبغي للمؤمن أن يدركها وهو يتأمل ما يقع حوله. وقد أجرى الله جل وعلا سيولا عظاما في محافظة جدة، واختلفت رؤية الناس إلى هذا الأمر. والذي ينبغي أن يعلم شرعا أن الله جل وعلا عذب بهذا الماء أقواما ونجى به آخرين في الأمم التي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. فعذب الله جل وعلا فرعون بالماء، وفي الوقت نفسه نجى الله موسى بالماء، ومن قبله أغرق الله جل وعلا قوم نوح ونجى الله جل وعلا نوحا على ظهر الماء، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ومما ينبغي أن يعلم مستصحبا العبد هذا الأمر أن نبينا صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه: ما تعدون الشهيد فيكم؟ فذكروا له ما استقر في أذهانهم من أن الشهيد ذلك الذي يقتل في سبيل الله، ولا ريب أن هذا من أعظم الشهداء رفعة. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن شهداء أمتي إذن لقليل. ثم ذكر جمعا ممن يموتون في غير ساحة الحرب عدهم عليه الصلاة والسلام من الشهداء، فقال في ثنايا قوله: قال: والغريق شهيد. وقطعا وعقلا ونقلا لا يكون شهيدا من مات في عذاب، فعلى هذا لا يحكم على أن تلك السيول على أنها عذاب من الله جل وعلا ونقمة، وإنما هو نوع من الابتلاء يرفع الله جل وعلا به كثيرا من خلقه، ويصطفيهم ربهم أن يموتوا شهداء، فما ماتوا إلا بأجالهم وما قضوا إلا بقدرهم، والله يقول: كل نفس ذائقة الموت. فالتأمل في مثل هذا الحال أن يكون الإنسان على بينة وبصيرة، وأن ينظر في الجوائح التي لا تدع أحدا ويعمر حالها أهل الفساد في المقام الأول، يبعث من أهلك معهم على نياتهم، أما ما كان على أصله فإنه لا يسمى عذابا ولا يسمى نقمة. هذه الأمة أمة مرحومة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والغريق شهيد. وكذلك ما يقع من الحرائق وغيرها، فهذا نوع من الابتلاء يريد الله جل وعلا أن يرفع به بعض عباده عنده تبارك اسمه وجل ثناؤه. أما ما يتعلق بقضايا هذا الأمر من جهات أخرى فإن هذا موكول لولي الأمر، وقد بيّن ولي الأمر في هذا بيانا شافيا شفى قلوب الناس مما يجدون من تساؤلات ومما يطرح عليهم من أمور يودون الإجابة عليها. والغاية من هذا كله أن يكون الإنسان مؤتمنا على لسانه، مؤتمنا على قلبه، وهو يتحدث في مجالسه ومقاماته وأماكن تحدثه عما يقع ها هنا وهناك، مستصحبا أصولا عظيمة ما دل عليه قول نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة، فقد أجدبت الديار في عهده صلوات الله وسلامه عليه، وأجدبت الديار حتى لم يجد الناس ما يأكلون في عهد الراشدين في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. على أن ذلك لا يلغي أبدا أن يكون الناس على جميع أحوالهم وفي كل أوقاتهم في توبة وأوبة إلى ربهم جل وعلا. قال العلماء: التوبة وظيفة العمر، لم يستثني الله منها أحدا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ألا وأعلم أنكم في يوم الجمعة سيد الأيام، فصلوا فيه وسلموا على سيد الأنام. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أصحاب نبيك أجمعين، وخص منهم الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم وارحمنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما مضى وسلف وكان من الذنوب والآثام والعصيان. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم ارحم إخواننا الشهداء في سيول جدة يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأوسع مدخلهم وأكرم نزلهم. اللهم وأخلفهم في عقبهم وأهليهم خيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واربط على قلوب أهليهم يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك صيبا نافعا على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تسقينا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تسقينا يوم القيامة من حوض نبينا. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تسقينا يوم القيامة من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.